بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، رواه الخمسة إلا النسائي. يعني في هذا الحديث دليل على أن من قذف ولم يأتي بالشهود فإنه يحد حد القذف، لكن لابد من شروط، لابد من شروط لإقامة حد القذف. فيه شروط في القاذف وشروط في المقذوف، يعني مجموع هذا الشروط خمسة: شرطان في القاذف وثلاثة في المقذوف. إذا تمت هذه الشروط فإن القاذف يجلد حد القذف. ما الشروط التي في القاذف؟ الشرط الأول أن يكون بالغا، وبعضهم يقول بالغ عاقل المكلف، مكلفا أي بالغا عاقلا مختارا. فلو قذف وهو مكره أو في تأثير السكر، السكر هذا محل نظر لأنه حقوق العباد، لكن لو كان نائما فتكلم حال النوم فإنه غير مختار. إذا قذف الصغير فإنه لا يحد لأنه مرفوع عنه القلم، إذا قذف المجنون فإنه لا يحد لأنه مرفوع عنه القلم، كذلك لو أكره على القذف فإنه لا يحد لأن المكره معذور. هذه شرطان أو ثلاثة في القاذف. ما الشروط في المقذوف؟ أولا، الشرط الأول أن يكون المقذوف بالغا، فلو قذف صغيرا دون البلوغ، يعني قذف بنت خمس سنين أو ابن خمس أو سبع، هل يحد؟ الجواب لا، لأنه معروف أن هذا الصغير لا يجامع فلا يلحقه عار القذف. يعني قذف ابن خمس ما في عار، من المعروف ابن خمس لا يتأتى منه الزنا، فيعلم أن القاذف كاذب فلا يلحق المقذوف عار، لكنه يعزر لأذيته للآخرين، لكن الكلام في إقامة الحد. هل الشرط البلوغ ولا الشرط أن يكون المقذوف يجامع مثله، مثل بنت عشر بنت ثنتي عشرة لكنها لم تبلغ، قذفها شخص وهي يجامع مثلها ولكنها لم تحض، لم تصل لحد البلوغ، هل يحد القاذف أم لا؟ يعني هل الشرط هو البلوغ أو الشرط أن يمكن الجماع لهذا المقذوف؟ الثاني هو الأقرب، مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الأرجح، لأن بنت عشر وثنتي عشرة يمكن أن تجامع، فإذا تهمته بالزنا يمكن تكون صحيحة يلحقها عار، لكن يقولون لا تطالب بالحد إلا بعد البلوغ. أو قذف ابن عشر ابن إحدى عشرة ابن ثنتي عشرة، يعني من راهق البلوغ ولم يبلغ يمكن منه الجماع، فإنه يقام عليه الحد ولكن لا يطالب إلا بعد البلوغ، يقولون لأنه دون البلوغ ليس له طلب معتبر لأنه لا يزال محجورا عليه والحق له شخصيا، فليس لوليه أن يطالب بإقامة الحد، لأن الحد للمقذوف يمكن أن يطالب ويمكن أن يعفو، فالولي ليس له الحق في المطالبة لأن هذا يتعلق بشخص المقذوف، ومطالبته لا تقبل لأنه محجور عليه، فإذا نقول له الحق ولكن إيش؟ يطالب به بعد البلوغ، يعني لو طالب قبل البلوغ لا يقبل، إنما يرجع حتى يبلغ، إذا بلغ فهو بالخيار، إن شاء طالب الحق وإن شاء عفا. هذا تفصيل مسألة أو تفصيل القول في هذه المسألة، من رمي قبل البلوغ وقد راهق، فيها هذا التفصيل. إذن هذا الشرط أن يكون المقذوف بالغا أو مقارب البلوغ كما سمعنا. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلو رمى أو قذف مجنونا فإنه لا يقام عليه حد. لماذا؟ لأن المجنون لا يلحقه عار لأنه مرفوع عنه قلم، وحد القذف لإزالة العار عن المقذوف، في تكذيب القاذف لإزالة المعرة عن المقذوف، والمجنون لا يلحق عار لأنه مرفوع عنه قلم. بالغ عاقل الثالث أن يكون مسلما، فلو قذف كتابيا ولو كان ذميا فإنه لا يقام عليه الحد. وإذا قيل لا يقام عليه الحد ليس معناه أنه جائز أو أنه لا يعزر، لا، لكن الكلام في إقامة الحد. لماذا لا يقام عليه الحد إذا قذف الذمي؟ الذمي عرضه محترم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى ذمي، من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. إذن في وعيد شديد: من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. والذمي معاهد، وكذلك المستأمن ونحو ذلك، كلهم لهم عهد، فلا يجوز قذفه. ولكن لماذا لا يقام عليه الحد؟ قالوا: مأخوذ من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. فالمحصنة تفسر بالمسلمة العفيفة، لأن الذمي ليس عدلا. فإذا كان المسلم الفاسق لا يقام الحد على من قذفه لعدم الإحصان وهو العفة، فالكافر من باب أولى. إذن الشرط الثالث أن يكون مقذوف مسلما، الشرط الرابع أن يكون عفيفا، ما أخذ من قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات. والمحصنات فسرت بالحرائر والعفائف. وأيضا الخامس أن يكون المقذوف حرا، إذا صارت خمسة في المقذوف وثلاثة في القاذف، إذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يقام حد القذف على القاذف بمطالبة المقذوف، لأنه حق له، ولو عفى عنه ولو بعد بلوغ القاضي فإنه يسقط، لأنه حق للمقذوف. إذن هذه الشروط: أن يكون القاذف، نعيده مرة ثانية، أن يكون القاذف إيش؟ أن يكون القاذف بالغا عاقلا مختارا. والشروط في المقذوف: أن يكون مسلما حرا بالغا على خلاف البلوغ عاقلا إيش؟ عفيفا حرا. ما الدليل على أنه لابد أن يكون حرا؟ نقول الدليل والحديث الذي بعده، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. ماذا يفهم من الحديث يقام عليه الحد يوم القيامة؟ يفهم منه أنه لا يقام في الدنيا، لأنه لو أقيم في الدنيا لم يبقى له حق، يأخذه يوم القيامة. طيب، هل هذا خاص بقذف مملوك السيد؟ من قذف مملوكه، السيد يقذف مملوكه، هذا نص الحديث. إذا قذف السيد عبده فلا حد، لا يقام الحد. طيب، لو قذف عبد غيره هل يقام عليه الحد؟ قالوا: لا يقام بالإجماع. إذن لا يقام الحد في قذف العبد. لماذا؟ لأن العبد، عرض العبد ليس كعرض الحر، الحر يلحقه من العار أكثر مما يلحق العبد. والإماء الزنا فيهن منتشر متفشي، أن الأمة ليس لها أحد يغار عليها تماما كالزوج إذا لم تكن مزوجة. المالك أحيانا لا يغار على الأمة وهي مبتذلة، وتخرج وتذهب وتأتي في خدمة السيد ولا تحتجب، فيكثر الزنا في الإماء فعرض الأمة دون عرض الحرة. وأيضا يؤخذ من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، والمحصنة الإحصان يفسر بالعفة ويفسر أيضا بالحرية، هذه معاني الإحصان. طيب ما الكلمات التي يثبت بها القذف؟ يعني هل كل كلمة تكون قذفا ولا في كلمات خاصة تكون قذفا؟ ما ضابط الكلمة التي تكون قذفا؟ يقول القذف هو الرمي، الرمي بالزنا أو باللواط، فيعني محصور في هاتين، يعني كلمة يفهم منها الزنا، يا زاني يا عاهر يا ابن الزنا يا ولد الحرام ونحو ذلك، أو اتهام باللواط، لأن هذه التي فيها الحد. أما قال يا خبيث هذه ما يعني ليست نصا في القذف، يمكن يقصد الخبيث في الدين وليس في العرض، محتملة، فيفسر يطلب منه التفسير، ما قصدك بقولك يا خبيث؟ إن قال خبيث يعني متزنى هذه قذف، وإن قال خبيث يعني أنه سيء في دينه أو كذا أو في أخلاقه أو نحو ذلك فليست بقذف، هذه كلمات محتملة. إذا قال يا قحبة لامرأة هل يكون قذفا ولا لا؟ يعني بعض العلماء يقول ليس بقذف، لكن صحيح أنه قذف، عرف الناس اليوم أنه قذف. إذا قال يا فاجر هل هذا قذف أم لا؟ لا، هذا محتمل، فجور في العرض، فجور في الدين، فالفجور هو تعدي الحد، فهذه محتملة. إذا قذف بكلمة محتملة فإنه يطلب منه التفسير لأنه أعلم بمراده، حتى لو كذب يقبل منه لأنه لا يعرف إلا من جهته. قال ما تريد بكلمة يا خبيث؟ ما تريد بقولك يا فاجر أو يا فاجرة؟ فإذا فسرها بغير القذف فإنه يقبل ولكن يعزر، لأنه لا يجوز العدوان على أعراض المسلمين أو المعاهدين، أعراض محترمة، فيعزر لكن لا يقام عليه الحد. لكن إذا قال يا لوطي، يا بعضهم يقول يا بزرنجي، هذه كلمة عامية، إيش معناها أحمد؟ ما تعرف إيش معناها أبو نور؟ أي بزرنجي نسبة للبزران، البزران يعني الأطفال والصغار، يعني أنك صاحب بزران يعني صغار أنك تفعل فيهم الفاحشة، إذن هذا قذف عرف يرجع إلى العرف، لأن هذا هو عرف الناس، أنه إذا قال هذه الكلمة يرجع فيه إلى العرف، ماذا يقصدون بها عرفا؟ والعرف محكم، أنه هو الذي يقصده المتكلم بكلامه، يعني هذا هو المعنى المتعارف عليه. إذن هذه خلاصة، أنه إذا رمى بكلمة صريحة في الزنا أو في اللواط هذه فيها حد، وإذا كانت محتملة فإنها تفسر ويرجع إلى عرف كل أهل بلد، العرف محكم، في كلمات قد تكون قذفا في بلد ولا تكون قذفا في بلد آخر، يرجع فيها إلى العرف. طيب التعريض، لو قال الحمد لله أنا لست بزاني، وهو يخاصم شخصا، وأمي ليست بزانية، هل هذا قذف ولا لا؟ ها؟ التعريض إذا دلت القرينة على أنه قذف يريد بالقذف ففيه الحد، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قذف رجلا خاصم آخر فقال الحمد لله أنا لست بزاني وأمي ليست بزانية، ماذا يريد؟ يعرض بصاحبه، يعني إنك أنت زاني وأمك زانية، فحده عمر رضي الله عنه حد القذف. التعريض هذا يرجع فيه القرينة، لو قال في مجلس وفي آخر ما بينهم خصام وليس بينهم شجار وقال الحمد لله أنا لست بزاني، يتحدث بنعمة الله أو عمري ما زنيت، هل يكون تعريضا؟ لا، إذا ما في قرينة، لكن إذا كان يخاصم شخصا فهذه قرينة. هل في القرآن ما يدل على أن التعريض يكون قذفا؟ في دليل القرآن ولا ما فيه؟ بعض العلماء قال هذا موجود في القرآن، التعريض يكون قذفا، وذا له أصل في كتاب الله. من يذكر لنا الآية اللي فيها التي يفهم منها هذه المسألة في قصة مريم عليه السلام؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا يفهم منه أنك لما جاءت بولد قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هذا تعريض، يعني كيف فعلت هذا وأنت من أسرة صالحة؟ لا لا، هذا قال الله ذلك. بعد ذلك قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني بهتانا عظيما اتهموها بالزنا، ولم يذكر الزنا تصريحا. إذن هذه الكلمات الله سبحانه وتعالى جعلها بهتانا عظيما، لأنه يفهم منها أنهم اتهموها بالزنا، كأنهم يقولون كيف زنيتي حاشاها عليه السلام، وأبوك رجل صالح وأمك امرأة صالحة، كيف فعلت هذا؟ هذا واضح مفهوم من السياق. إذن التعريض يكون قذفا بالقرينة، إذا دلت القرينة على أنه قذف فإنه يقام فيه الحد. في سؤال نور، من الذي حد في قصة عائشة رضي الله عنها؟ قالت فلما نزل أي القرآن أمر برجلين وامرأة، من الرجلان اللذان حد في قصة عائشة رضي الله عنها؟ الأول مصطح ابن أثاثة، وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، قصته مشهورة في قصة الإفك، وحلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه، وكان مسكينا مهاجرا، الله سبحانه وتعالى يعني نهى أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك، حلف قال والله لا أنفق على مصطح بعد الذي قال في عائشة، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وقال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي الغنى أن يؤتوا أولي القربى، أن ابن خالة أمه، والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. بعض العلماء قال هذه أرجى آية في كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى عظم شأن القذف، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا لعنهم الله في الدنيا كذا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى عظم هذا الأمر. ثم إنه رحم مصطح بسبب هجرته ومسكنته، أنه مهاجر وأنه مسكين وقريب لأبي بكر فرحمه، لأنه ضرب الحد، والحد كفارة كما في حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين، من أصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارته، ومن ستر الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالله سبحانه وتعالى رحمه مع عظم الذنب الذي فعل، بسبب أنه قيم على حد من جهة، وأنه مهاجر ومسكين من جهة أخرى. فأبو بكر رجع وقال بلى إني أحب أن يغفر الله لي رضي الله عنه، ورد يعني في بعض الروايات أنه أعطاه نفقة ضعفا، ضاعف له النفقة بسبب نزول هذه الآية. الثاني من هو؟ الثاني حسان بن ثابت رضي الله عنه، هو من جملة من قذف عائشة رضي الله عنها، وحد حد القذف. وبعض العلماء فسر قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يعني يروى عن عائشة رضي الله عنها كما جاء في صحيح مسلم، أظنه في الصحيحين، أن حسان دخل على عائشة يوماً وأدخلته لأنه أعمى لا يبصر، عمي في آخر عمره، فكان ينشد عندها أبياتا. فقال شخص ظاهر من محارم عائشة كان حاضرا، قال أتأذنين له وقد قال ما قال، وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت رضي الله عنه وأي عذاب أشد من العمى، يعني كأنها قرته على قوله، وقال تفسير قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكن مشهور عند أهل العلم والقول الصحيح أن المراد به من؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق المعروف، لأنه كان يستوشيه ويشاع عنده ويقره، لكنه لم يصرح بالقذف ولذلك لم يحد. وهذا هو صح الأقوال في عدم حد عبد الله. بعض العلماء قال لأنه له أتباع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك حده درعا للفتنة، لأنه له ناس يغضبون له فخشي من الفتنة فتركه. لكن الأرجح أنه كما جاء في الصحيحين أنه كان يستوشيه. ما معنى يستوشيه؟ أنه يعني يثير هذا الموضوع، يقول امرأة ورجل وحدهم، يعني كأنه يثير من حوله ليتكلم، لكنه لم يصرح بالقذف فتكلم الناس بتشجيعه إياهم، كان يستوشيه ويقره، يقال عنده فيقر لا ينكره، لكنه لم يصرح، فهذا يعني أقرب في السبب عدم حد النبي صلى الله عليه وسلم إياه. والمرأة من هي؟ حمنة بنت جحش رضي الله عنها، يعني صرحت بالقذف انتصارا لأختها زينب. وهذا يعني سبحان الله فيه عجب، صاحبة الشأن وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي تسامي عائشة رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي تساميني، أي تنافسني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ولكن عصمها الله بالورع، يعني زينب سكتت، قالت أحمي سمعي وبصري، ما رأيت إلا خيرا وما علمت إلا خيرا. أما حمنة فذهبت تحارب لها، يعني تنتصر لأختها، فهلكت في من هلك كما تقول عائشة رضي الله عنها. فحمنة صرح بالقذف فحدت مع من حد، يعني الذي ثبت عليه هم رجلان وامرأة حده النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى كذبهم. قال تعالى والذين يرمون، قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سماه إفكا أي كذبا، قال فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب من قذف عائشة رضي الله عنها بعد ذلك هل يكفر ولا يقام عليه حد القذف؟ انتبه، هذه مسألة دقيقة. من قذف عائشة رضي الله عنها بعد نزول القرآن هل يكون قذفا يحد صاحبه أو يكون كفرا وردة يقتل صاحبها؟ لا، في تفصيل، تأنه المسألة فيها تفصيل. السؤال من قذف عائشة بعد نزول القرآن، عبد الرحمن، لا في تفصيل، في تفصيل. نقول إن قذفها بالقضية الأولى، نفس القضية الأولى، فهذا كفر. إذا قذفها بمن؟ من هو الرجل الذي أخذها وجدها وحملها؟ صفوان بن المعطل في غزوة معينة. من قذفها بنفس القصة هذا كفر بلا شك، ومن قذفها بغيره فليس بكفر، لأنه يصير قذف جديد ولا يعتبر مكذبا للقرآن. لأنه قذفها بقذف جديد، لكن لا شك أنه يعني مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وقذف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إن أراد به تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصه فإنه يصل حد الكفر، حتى في غير قصة الإفك التي في مع صفوان معطل. وهذا يعني له وجهة واضحة، يعني لو جاء إنسان اليوم في هذا الوقت وقذف عائشة رضي الله عنها بغير القصة الأولى، ماذا يريد؟ ما مراده من هذا القذف؟ هل مراده شخص عائشة رضي الله عنها، ولا مراده تنقص النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك فرق بين قذف في حياتها لخصومة وشيء بينهما، وبين قذفها اليوم بعد موتها رضي الله عنها، فإنه لا شأن له بعائشة، وليس بينه وبينها شيء، وإنما أراد تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه معروف أن الزوج البغي مذموم، الزوج البغي مذموم يعني في فطر الناس، وإذا علم بزنا زوجته ولم يمنعه فهو ديوث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. فإذا فيه تفصيل، من قذف عائشة رضي الله عنها ففيه تفصيل، صار الآن له ثلاثة أحوال: من قذف بنفس القصة الأولى هذا كفر بلا شك، أنا مكذب لله. من قذف بغيره فإن كان لأمر شخصي بينه وبين عائشة فلا يصل أحد رضي الله عنها فلا يصل حد الكفر، وإن قذف بعد ذلك وليس له قصد إلا تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصه فإن هذا كفر، يعني كأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. طيب لو قذف الإنسان يعني ميتاً، سبحان الله، يعني ذكر له ميت فقذفه، وهذا الميت حر مسلم، حر عفيف بالغ عاقل، لكنه توفي، فجاء هذا الشخص وقذفه، فما الحكم الآن؟ ما في حد يطالب، هذا الشخص قد مات، لا شك أنه عدوان على عرضه، ولكن لو حصل فما الحكم؟ لا، الإمام ما ذكر لأنه حق شخصي، للولي، صحيح، هذا الذي نص عليه العلماء، قالوا الحق لورثته، لأن سب هذا الميت في تنقص للورثة، لأولياء هذا الميت، فإن هذا أبوهم مثلا أو أمهم، فمن قذف أمهم فإنه قد ألحق العار بهم، فلهم أن يطالبوا بإقامة الحد. أما الميت فحقه عند الله، لكن هؤلاء قد لحقهم العار بقذف أمهم أو أبيهم، فلهم أن يطالبوا بحد القذف. قال إذا ما له أحد فحقه عند الله، مات شخص وليس له أقارب فحقه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لو اختلفوا، طالب البعض وعفى البعض، هل نقول كالقصاص إذا عفى أحد الورثة ولو واحد يسقط، أم يقام؟ هؤلاء العصبة أو القرابة، بعضهم قال نطالب، بعضهم قال أنا عفوت عن حقي، فهل يقام أم لا إذا اختلفوا؟ وش المأخذ؟ ترجيح أو التوجيه؟ لأنه يلحق العار، يعني هذا الميت له عشرة، عفى تسعة، واحد قال أنا أطالب بحد القذف، هذا الواحد لحق العار أم لا؟ لحق العار، طالب به يقام كأنه قذف هذا الشخص، لأن حق، لأن القذف يثبت لشخص، إذا قذف شخصا ثبت له الحق، وهذا الآن كأنه مقذوف، الذي طالب هو قد لحقه العار، فله أن يطالب ويقام الحد بطلب واحد من أولياء الميت لأن العار يلحقه. نعم. لا غير صحيح، أرجع إلى الحديث في الصحيحين صريحة بأن لعائشة قالت لما أنزل الله عذري وقال ما كنت أظن أن ينزل الله في قرآن يتلى، حديث الإفك الطويل في الصحيحين. لكن الرافضة هم أحقر وأذل وأبعد من أن يرد عليهم، قال يصحى كفر فجرة. لو قال زينب ولا واحدة حفصة كان يمكن، لكن خديجة ماتت قبل الهجرة بأكثر من سنتين، وهذا القذف في المدينة بعد سنين في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بعيد كل البعد. طيب مسألة القذف أيضا ولا هذه تأتينا في الباب اللي بعده، وعن أبي الزناد قال جلد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عبدا في فرية 80، قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء رضي الله عنهم هلم جرا، يعني بعضهم على إثر بعض، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40، رواه مالك في الموطأ عنه. يعني هذا صحيح، والجمهور على أن العبد يجلد 40، يقيسون على حد الزنا. ويروى أيضا كما سمعنا عن عمر رضي عنه عثمان والخلفاء أنهم لم يجلدوه إلا 40، وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من يرى القياس على حد الزنا ومنهم من لا يرى القياس ويقول حد الزنا هذا حق لله وحد القذف حق للمخلوق، فبينهما فرق، فالقياس هنا مع الفارق، لأن هذا الحد لله وهذا حق للمخلوق فلا يتم القياس. ثم إن الجلد لتبرئة عرض المقذوف، والمقذوف حر والقاذف عبد وهو محصن عفيف، فتبرئة عرضه لابد من أن يجلد 80، لكن ما دام أن هذا فعل الخلفاء فلا شك أن اتباعهم أولى، فيكون الراجح وقول الجمهور لفعل الخلفاء رضي الله عنهم أنه يحد 40، والمقصود بيان كذبه. فإذا أخذ العبد وطلب بالشهود فلم يأتي بالشهود وحد 40 بان كذبه وبرئ المقذوف، وهذه العقوبة تردعه. وعلى أمثال من العبيد من الوقوع في أعراض الأحرار، فالأقرب أنه الأرجح أنه يجلد 40. باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. عن نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه. ثم أتاه الثالث فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه الرابع فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، يعني يقصد كتاب الله حكم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلت 4 مرات في من؟ قال بفلانة. قال ضاجعتها؟ قال نعم. قال جامعتها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير الوظيف؟ قالوا هو الخف، وظيف البعير خفه، وهو له كالحافر للفرس. قال فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا الحديث قالوا فيه انقطاع، لأن نعيم بن هزال لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ففيه انقطاع، لكن جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أو حسن أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف أنه زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فأنكرت، فجلده الحد أي حد الزنا وتركها. هذا يعني دليل على أنه إذا أقر أنه زنى بفلانة أنه لا يكون قاذفا لها، لأن مراده أن يقر بالزنا. والمرأة التي اعترف أنه زنى بها إذا أقرت أقيم عليه الحد لأنه ما فيه شهود، وإذا أنكرت تركت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحده أنه لأنه اعترف أنه زنى بفلانة، يعني كان هذا ما قصده القذف، إنما أراد أن يؤكد إقراره أنه زنى. زنيت بمن؟ يعني كنت صادقا فأخبرنا بمن؟ فيقول بفلانة. هذا الآن جاء مقرا وليس قصده أن يقذف فلانة، فإذا لا يقام عليه الحد القذف، إنما يقام عليه حد الزنا. من مسائل القذف، لو قذف يعني مجموعة جماعة قذفهم، قال بنو فلان زنات، جمع بنو فلان زنات، فما الحكم؟ هل يحد حدا واحدا أو يحد لكل واحد حدا، أم أنه يعزر ولا يحد؟ ماذا، ما الجواب وما الحكم في هذه المسألة؟ نقول فيه تفصيل. إن كانوا عددا كثيرا مثل قال بنو تميم زنات، هل هذا يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، إذا الواقع يكذبه فلا يلحقهم العار، لأن كلا يعلم كذبه، ولا يمكن أن يكون هذا في الواقع، فهذا يعزر ولا يحد، لأن هذا كذب واضح ظاهر، لا يلحقهم عار بهذا القذف. أما إذا قال بنو فلان جماعة، شخص له 4 أولاد 5، قال عيال فلان زنات وهم عدد محصور يمكن أن يزنوا، هنا يقام عليه حد القذف إن لم يثبت. طيب هل يقام عليه حد واحد لهؤلاء المجموعة 4 أو 5، ولا كل واحد له أن يطالب ويقام عليه حد للأول وحد للثاني وهكذا؟ حد واحد ولا لكل واحد حد؟ ها؟ لكل واحد حد ولا حد واحد؟ والله شديد بالور شديد. يقولون حد واحد لأنه قذف بكلمة واحدة، بنو فلان زنات، لكن لو قذفهم في مجالس، يعني قال فلان زاني، هذا قذف الآن منفصل، ثم جاب الثاني قال وفلان زاني، ثم الثالثة قال وفلان زاني، هذه صارت قذف متعدد، صار قذف متعددا فيقام الحد لكل واحد، لكن إذا قذفهم بكلمة واحدة فهذا قذف واحد. مثل إذا قذف شخص امرأة قال فلان زنى بفلانة، كم حد عليه؟ واحد. ما الدليل؟ إذا قال فلان زنى بفلانة، قصة عائشة أنهم قذفوا عائشة رضي الله عنها، ومعروف المقذوف المتهم بها، وصفوان معطل، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جلدهم حدين، لأنه زنا واحد وقذف واحد، قال فلان زنى بفلانة، هذا قذف واحد، مثل لو قال فلان وفلان وفلان زنات أو بنو فلان زنات في مجلس أو بجملة واحدة، هذا يجعل قذفا واحدا يحد له حدا واحدا، إلا إذا كانوا عددا كثيرا لا يتصور منهم الزنا عادة فإنه يعزر ولا يقام عليه الحد. طيب لو قذف شخصا ثم عاد وقذفه نفس الشخص، قذفه في مجلس ثم بعد ذلك قذفه مرة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة قبل أن يقام عليه الحد، فلما أخذ وإذا قد قذفه ثلاث مرات قبل أن يقام عليه الحد، هل يكفي حد واحد ولا كل قذف حد؟ يقول يكفي حد واحد لأنه دنس عرضه، ولو قال زنى بفلانة ومر زنى بفلانة يعني يذكر زنا متعددا فإنه قد شوه عرضه، فيكفي حد لتكذيبه وتطهير عرض المقذوف. طيب إذا حد ثم رجع وقذفه أخرى بعد الحد، هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل، قذفه ثم حد ثم عاد فقذفه، هل يحد حدا ثانيا ولا لا؟ إذا كان بنفس القذف الأول فلا يحد، إذا قال زنى فلان بفلانة ثم حد ثم قال إني صادق فلان زنى بفلانة بعد الحد يقام عليه ولا لا؟ ما يقام، لأنه نفس الحد أو القذف الأول الذي كذب فيه بالحد، إذن ما أتى بقذف جديد، لكنه يعذر بلا شك ولا يترك يتكلم، لكنه لا يقام عليه الحد مرة ثانية لأنه حد لنفس القذف، فإن قذف بزنا آخر فإنه يحد مرة ثانية. ما دليل ذلك؟ قالوا دليله فعل أبي بكر رضي الله عنه لما قذفوا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وجاءوا أربعة في من جملتهم أبو بكر رضي الله عنه، فشهد ثلاثة والرابع لم يصرح، ما صرح ولم يشهد بزنا صريح، فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ حد ثلاثة منهم أبو بكر رضي الله عنه، حدهم حد القذف، أبو بكر أصر على قذف المغيرة حتى بعد الحد، ولم ينقل أن عمر رضي الله عنه حده مرة أخرى، وقال له أكذب نفسك أقبل شهادتك، فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يكذب نفسه، فاستمر على يعني رأيه في قذف المغيرة، فلم يقبل عمر شهادته لكنه لم يحده مرة ثانية. كيف يكذب نفسه وهو مثلا في غير قضية المغيرة غيرها؟ يعني لو أن شخصا رأى الزنا بعينه ورآه معه ثلاثة ثم رجع واحد وحد الثلاثة، وهذا الآن يقول أنه رآه بعينه، كيف يرجع يكذب نفسه؟ عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر أكذب نفسك أقبل شهادتك، يعني صرح بأنك كذبت، توب إلى الله وأقبل شهادتك. الله تعالى يقول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهذا الآن يشكل عليه، يقول كيف أتوب أنا صادق؟ حتى لو جلدت أنا صادق رأيت بعيني، كيف أكذب نفسي وأتوب وأستغفر وأنا صادق؟ كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ هذه الشبهة يعني قوية عند هذا القاذف، فكيف الجواب عنها؟ نعم عبد الله. ها؟ بس كيف يقول أكذب نفسي؟ هذه مشكلة، يقول كيف أقول أنا كذبت وأستغفر الله وما كذب في الواقع؟ يعني هذه مسألة يعني فيها غرابة. يقول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك كمل الآية عند الله هم الكاذبون، ما قال فأولئك هم الكاذبون. يعني كلنا نقرأ الآية لكن لا نقف عند هذه الجملة. وش الفرق بين فأولئك هم الكاذبون ولا فأولئك عند الله هم الكاذبون؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، من تأمل الآية في فرق. فأولئك عند الله أي في حكم الله، وإن كانوا في الواقع صادقين لكنه لما لم يأتي بالشهود فهو كاذب في هذه الدعوة في حكم الله، يعامل معاملة الكاذب ويجلد ولو كان صادقا في واقع الأمر، لأنه أخطأ وعصى في كونه يقذف بدون أن تكتمل الشهادة، لأن هذا في يفتح باب قذف المحصنين وتشويه أعراضهم بدون بينة. فإذا لا يجوز له أن يقذف حتى تكتمل الشهادة، يأتي بثلاثة والرابع ويقررهم رأيتم نعم وهم ثقات عدول فيذهب يقذف. أما أن يقذف ولم يتأكد من وجود الشهود هذا عند الله كاذب، أي في حكم الله ولو كان صادقا في الواقع. إذن هو حينما يكذب نفسه كأنه يقول أنا كاذب في حكم الله، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليه بحد الكذبة. الآن هو يجلد، هذا الجلد حد لمن؟ على الكاذب في هذه الدعوة. إذن هو الآن كاذب حكما ولو كان صادقا واقعا، فيزول الإشكال. يعني أكذب نفسك في حكم الله، قل أنا كاذب في حكم الله وأخطأت واستغفر الله وأتوب إليه، ولو كان صادقا في واقع الحال. في مسألة مرت معي في الدرس الماضي، إذا رمى شخص آخر قذفه بالزنا وجاء بثلاثة، هل يصلح أن يكون القاذف الأول واحد من الشهود؟ في شيء وليد؟ ما لقيت المسألة؟ اقرأ اقرأ اقرأ. لا الخلاصة أنه يكون من الشهود.
قال الذين يحملون أزواجهم قال هذا يقتضي اختصاص هذا الزوج بالزوجة دون غيره. الذين يحملون أزواج الشهداء بما يدعون على الزوجات من الزنا. وهذا يقتضي الزوج عن أن يكون رأيكم الشهادة. لو شهد ذلك على أربعة أحد الزوجة لم تكن الشهادة. فكان على سبب لا تأخذ من الشهادة. حتى الثلاثة الذين يحملون أزواج الشهداء حتى الزوج معهم. وقال أبو حنيفة بشهادة الزوج الذي تقدم له فيه تقدم ترجو البركة.
لا الأزواج ليس البحث في الأزواج، لا في إذا قذف شخص أجنبي امرأة وطلب بالشهود وجاء بثلاثة هل يكون هو معهم أم لا؟ ألا إن شاء الله تراجع ونتكلم عنه في الدرس القادم. درس اليوم الغد الأربعاء يكون إن شاء الله عندنا شرح الأربعين النووية إلى نهاية الفصل، يكون يوم الثلاثاء المنتقى والأربعاء 40 نووية إلى نهاية الفصل ثم نعود إن شاء الله.